الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. الدليل الثاني من الأدلة التي استدل بها على حجية خبر الواحد، أو القسم الثاني من الأدلة، والسنة. والسنة للاستدلال بها طريقان: الطريق الأول الاستدلال بالروايات، والطريق الثاني الاستدلال بالسيرة، بتقريب سيأتي إن شاء الله تعالى. أما الاستدلال بالروايات فلا بد بداية أن نلتفت إلى نقطتين، وهي أن الاستدلال بالرواية على حجية خبر الواحد لازمه الدور الصريح، إذ أن الرواية التي نريد أن نستدل بها هي خبر واحد، فإذا أردنا أن نثبت حجية خبر الواحد بخبر الواحد، فإثبات حجية خبر الواحد يتوقف على إثبات حجية خبر الواحد، وخبر الواحد الذي نريد أن نستدل به أيضا ماذا؟ يتوقف حجيته على إثبات حجية خبر الواحد، وهكذا. عبارة أخرى، عندنا خبران. عندنا خبر زرارة يقول لنا مثلا الإقامة في الصلاة ليست بواجبة، أو عندنا رواية عن واحد من أصحاب الأئمة يقول الدعاء عند رؤية الهلال مثلا ليس بواجبة. هذا خبر واحد، هل يجوز العمل به أو لا يجوز العمل به؟ نريد أن نثبت الحجية لهذا الخبر. نقول نثبت الحجية لهذا الخبر بما ورد عن الإمام عليه السلام: العمري وابنه ثقتان، فما أديا فعني يؤديان. فهذه الرواية التي هي خبر واحدين تدل على حجية ماذا؟ خبر الواحد. نقول بأن هذه الرواية التي يستدل بها على حجية خبر الواحد الاستدلال بها فرع ثبوت حجية خبر الواحد لها، فلا بد أن نثبت حجية خبر الواحد لها حتى نستدل بها على حجية خبر الواحد. أما أن نثبت بها هي نفسها حجية خبر الواحد وهي خبر واحد، فيلزم من ذلك دور صريح. فإذا الاستدلال بالروايات يواجه إشكالا مستعصيا، وهو أن الروايات أخبار آحاد، فالاستدلال بها لازمه الدور. لذلك في بداية الاستدلال بالروايات يتعرضون إلى هذا الإشكال ويجيبون عنه، ثم ماذا؟ ثم يبينون الروايات واحدة واحدة. يجيبون عن هذا الاستدلال أو هذا الإشكال بأننا لو أردنا أن نستدل بالروايات بما هي أخبار آحاد، نعم الإشكال وارد. وأما لو كان الغرض الاستدلال بالروايات بما هي متواترة، فإذا أثبتنا التواتر لهذه الروايات الاستدلال بها لا يكون استدلالا بخبر الواحد على حجية خبر الواحد، وإنما يكون استدلال بالخبر المتواتر القطعي على حجية خبر الواحد، فلا يتوقف إثبات حجية خبر الواحد على ماذا؟ على حجية خبر الواحد، وإنما يتوقف إثبات حجية الخبر على تواتر الروايات، والتواتر ماذا؟ والتواتر أمر قطعي علمي، فحينئذ نستدل على الظن بالعلم. إنما الكلام وقع بينهم في بيان المقصود من هذا التواتر، هل هو التواتر اللفظي أم هو التواتر المعنوي أم هو التواتر الإجمالي. وقطعا ليس المراد من التواتر هو التواتر اللفظي، الروايات التي يستدل بها على حجية الخبر ليست متواترة لفظا، وكذلك أيضا ليست متواترة معنا، إذ ليس بينها جامع مشترك تتحدث عن، وإنما هي متواترة إجمالا. فإن الروايات التي نريد أن نستدل بها بعضها كما سيأتينا الآن في عرض الطوائف، بعضها يتحدث عن ماذا؟ عن محبوبية حفظ 40 حديثا مثلا، وبعضها يرجع إلى بعض الرواة من أصحاب الأئمة عليهم السلام، لا يوجد جامع مشترك بينهما، لا يوجد جامع مشترك بين الرواية التي تقول احفظوا 40 حديثا ومن حفظ 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما، وبين ماذا؟ وبين العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك فعني يؤديان. هذه ناظرة إلى شيء وهذه ناظرة إلى شيء آخر، فلا يوجد جامع مشترك بينهما حتى يقال بأنها متواترة معنى، فلا هي متواترة لفظا هذا واضح، ولا هي متواترة معنى وهذا واضح، يبقى التواتر الإجمالي، يعني هي روايات متكثرة في أبواب مختلفة، هذه الروايات إذا جمعناها نجزم ونقطع بصدور ماذا؟ أحدها، نقطع بصدور أحدها، فهذا الأحد غير المعين الذي نقطع بصدوره بما أنه يدل على حجية خبر الواحد، حينئذ يكون استدلالنا على حجية الخبر بالقطع لا بالظن. صار معلوم؟ فإذا حتى نتخلص من هذا الإشكال الدوري نجيب عنه بما أجاب عنه صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية في الكفاية، من ماذا؟ من التخلص عنه بتصوير التواتر الإجمالي في المقام. صار معلوما؟ وبعد هذا التخلص من المحذور ومعالجة الإشكال من هذه الناحية، نبدأ بعرض الطوائف التي يدعى تواترها إجمالا، لنرى أنها هل تدل كل طائفة منها على حجية خبر الواحد. فإذا دلت كل طائفة منها على حجية خبر الواحد، حينئذ ماذا نقول؟ نحن نقطع بصدور ولو واحد منها حديث هذه الطوائف العشر المتعددة، فإذا قطعنا صار استدلالنا بالقطع على الظن لا بالظن على الظن. فلنقرأ هذه الرواية، هذه الطوائف. قال: وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها، أحدهما الأخبار الدالة على الحجية، ولكي يصح الاستدلال بها على حجية خبر الواحد لا بد أن تكون قطعية الصدور، وتصوير القطعية بالتواتر الإجمالي. هذا ذكرنا سابقا في بحث التواتر الإجمالي أن السيد عنده إشكال فيه، وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة من الروايات، لذلك هو هنا اجتنب أن يصرح بالتواتر الإجمالي، ولكن في بعض تقريراته كتقرير شيخ عبد الساتر صرح بأن هذا هو العمدة، إلا أنه هل فعلا هذه الروايات متواترة إجمالا أو لا، يعني لم يشكك في الكبرى وإنما شكك في الصغرى. وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة من الروايات، والظاهر أن كثيرا منها لا يدل على الحجية. وفيما يلي نستعرض بإيجاز جل هذه الطوائف ليتضح الحال. الطائفة الأولى ما دل على التصديق الواقعي ببعض روايات الثقات من قبيل ما ورد عن العسكري عليه السلام عندما عرض عليه كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن إذ قال هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله، وهذا مرده إلى الإخبار عن المطابقة للواقع وهو غير الحجية التعبدية التي تجعل عند الشك في المطابقة. الطائفة الأولى الاستدلال بها بأي نحو؟ بهذا النحو: هذا كتاب قد صنفه ماذا؟ قد صنفه أحد الرواة، فلما جيء به إلى الإمام عليه السلام الإمام قال هذا ديني ودين آبائي، مما يعني بأن هذا الراوي وهو ماذا؟ وهو آحادون، قد جعل الإمام خبره ماذا؟ حجتان، ولذلك اعتبر ما ورد عنه من الروايات أنه دينه ودين آبائه، فهذا يدلنا على حجية خبر الواحد. واضح؟ السيد الشهيد قدس الله نفسه يجيب عن ذلك، يقول غاية ما تفيده هذه الروايات إخبار الإمام بأن ما في الكتاب مطابق لما جاء عنه وعن آبائه، ولأنه مطابق اعتبره الدين كله، اعتبره الحق كله، لأجل مطابقته للواقع. فالرواية ليست بصدد بيان حجية إخبارات يونس بن عبد الرحمن بما هو ثقة، وإنما هي بصدد أن ما جاء به يونس في هذا الكتاب مطابق لدين الله سبحانه وتعالى، فلا تفيد أكثر من ذلك. الطائفة الثانية ما تضمن الحث على تحمل الحديث وحفظه من قبيل قول النبي صلى الله عليه وآله من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. وتصوير هذا الحديث، تقريب دلالة هذا الحديث بأن يقال أن النبي صلى الله عليه وآله لما أمر بحفظ الأحاديث أمره بحفظ الأحاديث لو لم يكن إخبار الحافظ وتحديث الحافظ بالحديث حجة وهو خبر آحاد لكان أمر النبي بحفظ الأحاديث لغوان. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أخذ الحافظ عمن يحفظ عنه الحديث الذي يحدثه بالحديث غالبا ليس يصله الحديث غالبا على نحو التواتر، وإنما غالبا ما تصل الأحاديث ماذا؟ على نحو أخبار الآحاد. مع ذلك النبي يقول من حفظها بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. فلو لم تكن هذه الأحاديث حجتان وقد وردت عن طريق أخبار الآحاد لما كان حفظها يترتب عليه هذا الثواب العظيم، فتدل على حجية خبر الواحد. يجيب عن ذلك يقول وهذا لا يدل على الحجية أيضا، إذ لا شك في أن تحمل الحديث وحفظه من أهم المستحبات، بل من الواجبات الكفائية لتوقف حفظ الشريعة عليه، ولا يلزم من ذلك وجوب القبول تعبدا مع الشاك. يقول السيد قدس الله نفسه الزكية غاية ما يستفاد من أحاديث من حفظ من أمتي 40 حديثا هو رجحان حفظ هذه الأحاديث بغرض ماذا؟ بغرض حفظ الشريعة المقدسة. وأما أنه يجب الأخذ بهذه الأحاديث من حفظتها حتى ولو لم يحصل العلم، كلا. تقول إذن ما هي الثمرة؟ يعني لو قال قائل فما هي الثمرة إذن من حفظ الأحاديث إذا لم يجب الأخذ بها وكيف تحفظ بها الشريعة؟ يقال بأن الأحاديث إذا حفظت فلا أقل يتحصل لدينا تواتر إجمالي فيما يرتبط بماذا؟ فيما يرتبط بالأحاديث ومتعلقاتها، وهذا كاف لحفظ الشريعة المقدسة، فلا تدل على حجية خبر الواحد. ومثل ذلك ما دل على الثناء على المحدثين أو الأمر بحفظ الكتب والترغيب في الكتابة، فإن كل ذلك يصب في هذا المصار. الطائفة الثانية ما دل على الأمر بنقل بعض ثالثة ما دل على الأمر بنقل بعض النكات والمضامين من قبيل قول أبي عبد الله عليه السلام: يا أبان إذا قدمت الكوفة، يا أبان إذا قدمت الكوفة فروي
هذا الحديث.
أي حديث مذكور عندكم؟
فروي هذا الحديث. فقط ثلاث نقاط.
يعني موجود. فروي هذا الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنة. من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنة. فالإمام عليه السلام يأمر زرارة بماذا؟ بنقل بعض المضامين للناس، ويأمره بالذهاب إلى الكوفة والتحديث. فلو لم يكن خبر الواحد حجتان ويلزم على الناس الأخذ به، لما أمر الإمام زرارة أن يحدث وخبره خبر ماذا؟ خبر آحاد. يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه: هذه الطائفة أيضا لا تدر. لماذا؟ لأن غاية ما يستفاد منها أن زرارة ينبغي عليه أن يحدث ببعض النكات وببعض المضامين، لأن من المحتمل جدا أن كثيرا من الناس لمعرفتهم بزرارة ومعرفتهم بجلالة قدره يحصل لديهم الإطمئنان بما نقله إليهم عن أهل البيت. فإذا حصل الإطمئنان، الإطمئنان حجة عقلائية، يكفي ذلك ماذا؟ للتعويل على إخباره. فأمر الإمام له بالإخبار لا لأن خبره خبر واحد وخبر الواحد حجة يجب الأخذ به مطلقا، بل يصح أن يأمره الإمام بذلك لأنه لمكانته وجلالته يحصل لكثير من الناس الإطمئنان بما نقله، فإذا صار لديهم اطمئنان أخذوا به من باب حجية الإطمئنان لا من باب حجية خبر واحد. معلوم.
مثلا استفاد منه يعني مثل الآن يعني أبان كذا أبان
هذه أبان ما أقول زرارة
إيه هذا أبان
نعم.
ألا يستفاد منه حجية ما يقوله أبان؟
لا، حجيته ذا أوجب الإطمئنان فقط.
الله أكبر.
داء جبل اطمئنان. ونحن عندما نبحث عن حجية خبر الواحد نبحث عن الحجية التعبدية له، أفاد الاطمئنان أو لم يفد. يعني عندما يأتينا خبر عن زرارة حجة علينا حتى وإن لم نطمئن بأنه صدر عن معصوم أو لا، هذا محل البحث. وهذه الرواية لا تثبت ذلك، أن خبر أبان حجة حتى ولو لم يحصل منه الاطمئنان. والصحيح أن الأمر بالنقل يكفي في وجاهته احتمال تمامية الحجة بذلك بحصول الوثوق لدى السامعين من جهة اطمئنانهم يعني، ولا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية. الطائفة الرابعة ما دل على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوي، من قبيل قولهم: فرب حامل فقهين إلى من هو أفقه منهم. فهذه الرواية أو هذه الطائفة يستدل بها بهذا التقريب، بأن ناقل الفقه بحسب العادة إنما ينقل الفقه من جهته هو كخبر واحد، فإذا كان سامع ذلك منه يكون أفقه منه. معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن إخباره في حقه كان حجتان، ولذلك بمجرد أن سمع منه وأخذ منه يكون ماذا؟ يكون أفقه منه، لأنه رتب الآثار على ما نقله. بعبارة أخرى، لو كان الناقل للفقه سواء الفقه الأكبر أو الفقه الأصغر لا يترتب لي، يعني لو كان الناقل في للفقه كان ذلك من الفقه الأكبر أو من الفقه الأصغر، لا يترتب على نقله أي أثر، لأن خبره خبر واحد وخبر الواحد ليس بحجة. إذا كان لا يترتب على نقله أي أثر، كيف يكون من أخذ منه أفقه منه؟ والحال أن ما نقله إليه ليس حجة في حقه. صار معلوما؟ يعني إنما يصير من نقل إليه أفقه من بترتيب الأثر على ما نقله، وترتيب الأثر على ما نقله فرع حجية نقله، فرع حجية نقله. فإذا لم يكن نقله حجة تعبدا أصلا، كيف يكون الآخذ من ذلك النقل غير الحجة يكون أفقه من الناقل؟ فالرواية تدل بالملازمة على حجية خبر الواحد. صار معلوم؟ ويجيب عن ذلك يقول: ونلاحظ أن هذه الطائفة ليست في مقام بيان أن النقل يثبت المنقول للسامع تعبدا، وإلا لكان الناقل دائما من هذه الناحية أفضل حالا من السامع. وإلا لكان الناقل دائما من هذه الناحية أفضل حالا من السامع، لأن الثبوت لديه وجداني. تقول إذا كان، يقول السيد قدس الله نفسه الزكية: إذا كان الأفقهية للمنقول إليه من ناحية ماذا؟ من ناحية ثبوت حجية المنقول تعبدا. إذا كانت الأفقهية للمنقول إليه أفقه من الناقل، هذه الأفقهية إذا كانت من ناحية حجية المنقول له تعب، من ناحية حجية المنقول تعبدان، يلزم أن يكون الناقل هو الأفضل لا العكس، أن يكون المنقول إليه هو الأفقه. لماذا؟ لأن الناقل عنده ذلك بالوجدان، ما نقله حصله بالوجدان، والمنقول إليه حصله بالتعبد. مقتضى القاعدة أن من كان عنده علم وجداني لهو ماذا؟ أفضل ممن لديه علم تعبدي. فليست الرواية بصدد بيان الحجية التعبدية، بصدد بيان الحجية التعبدية لخبر الواحد، لأنه يلزم منها هذا المحذور، يلزم منها هذا المحذور، وهو نقض أصل الرواية، نقض مضمون الرواية. فالرواية تصرح بأن المنقول إليه أفقه. لماذا أفقه؟ تقولون لأجل أن الخبر الذي عول عليه هو حجة تعبدا. نقول لكم لازم ذلك أن يقول الناقل هو الأفقه لا العكس. فالاستدلال بالرواية لإثبات حجية خبر الواحد لازمه إبطال مضمون الرواية نفسها. وإلا لكان الناقل دائما من هذه الناحية أفضل حالا من السامع، لأن الثبوت لديه وجداني. فإذا الرواية ليست بصدد بيان هذه الجهة، بصدد بيان ماذا؟ قال: بل هي بعد افتراض ثبوت المنقول تريد أن توضح أن المهم ليس حفظ الألفاظ بل إدراك المعاني واستيعابها، وفي ذلك قد يتفوق السامع على الناقل. والرواية بصدد بيان هذه الجهة، أن المطلوب عند وصول الخبر أو المنقول إلى المنقول إليه، المطلوب منه أن لا يتعامل معه معاملة الألفاظ فقط. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فينبغي أن يكون المحمول إليه أفقه بالتأمل في نكات الرواية ومضامينها. فالرواية لا يستفاد منها حجية الخبر أصلا. الطائفة الخامسة ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم، فإنه لو لم يكن خبر الواحد مقبولا لما كان هناك أثر للكذب ليستحق التحذير. تفتهم؟ يعني لو لم تكن الأخبار أخبار الآحاد حجة عند الشارع، فلماذا الشارع يحذر من إخبارات يحذر من الكذابين؟ فليكن الكذاب يكذب ما دام الشارع ولا يرى الحجية لخبر الواحد، كان خبر صادق أم كان خبر كاذب، فليكذب الكاذب ما شاء ما دام الخبر ليس بحجتين. فلما الشارع يحذر من الأخذ بإخبارات الكذابين، معنى ذلك أنه يرى ماذا؟ يرى أصل حجية الخبر إذا كان ناقله صادقا. يجيب عن ذلك: والصحيح أن الكذب كثيرا ما يوجب اقتناع السامع خطأ. يعني الكذب الخبر بشكل عام، الخبر قد يكون له أثر في حصول الاطمئنان، الخبر قد يكون له أثر في حصول الاطمئنان، فإذا كان الخبر كاذبا قد يورث اطمئنانا بماذا؟ بخلاف ما يريده الشارع المقدس. خبر الواحد وإن لم يكن حجة تعبدا ولكنه في بعض الأحيان قد يورث ماذا؟ اطمئنانا. فإذا لم يحذر الشارع من الكذابين رغم عدم حجية الخبر، قد يلزم من نقلهم حصول اطمئنان بما لا يرضاه الشارع، فالشارع لهذه الجهة يضطر عن الناهي، لا لأجل ماذا؟ لأجل حجية خبر الواحد، فيحذر ماذا؟ من قسم الكذابين منه. كلا، ليس لأجل ذلك، معلوم. خصوصا أيضا مع ما ذكره قبل قليل من احتمال حصول التواتر الإجمالي من اجتماع الأخبار، فإذا حصل تواتر إجمالي لكثرة كذب الكذابين حينئذ ماذا نصنع بشرع الله تعالى؟ فلا بد من التحذير. وإذا افترض في مجال العقائد يعني الكذب وأصول الدين كفى في خطره مجرد إيجاد الاحتمال والظن. فلو جاء شخص وتكلم في الله سبحانه وتعالى بروايات التجسيم مثلا أن هذا يوجد احتمالا وتشكيكا، فالأئمة يضطرون للتحذير من الكذابين بشكل عام وإن لم يكن خبر الواحد حجة. فاهتمام الأئمة بالتحذير من الكاذب لا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية. الطائفة السادسة ما ورد في الإرجاع إلى آحاد من أصحاب الأئمة بدون عليهم السلام بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع، من قبيل إرجاع الإمام إلى زرارة بقوله إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، أو قول الإمام الهادي عليه السلام فاسأل عنه عبد العظيم ابن عبد الله الحسني واقرأه مني السلام. وروايات الإرجاع التي هي من هذا القبيل لما كانت غير متضمنة للضابطة الكلية، يعني ليش أرجع إلى زرارة؟ لم يبين. لما أرجع إلى عبد العظيم الحسني؟ لم يبين، لم يبين لنا ضابطة كلية. فلا يمكن إثبات حجية خبر الثقة بها مطلقا. الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات تقريبه أن خبر زرارة وهو خبر آحاد لو لم يكن حجة تعبدان لما كان معنى ماذا؟ لأمر الإمام بالأخذ منه. وخبر عبد العظيم الحسني لو لم يكن حجة تعبدان لما كان معنى لأمر الإمام بالأخذ منه. فحينئذ أمر الإمام بالأخذ منهما يدل على حجية إخبارهما، مع أن إخبارهما هو من قبيل أخبار الآحاد، فتثبت الحجية. يقول السيد الشهيد: ليس هنا عندنا ضابط لمعرفة لما الإمام أمر بالأخذ من هؤلاء. لعل الإمام قد أمر بالأخذ من عبد العظيم لا لأنه ثقة في إخباره، بل لأنه لا يشتبه، بل لأنه جامع لخصوصيات الفقاهة والعالمية والمعرفة، وكذلك زرارة، لأن زرارة مثلا في أقصى مراتب العدالة، ولأنه في غاية الفقاهة والجلالة، لذلك أمر بالأخذ منه، لا لأنه ثقة أخبر بخبره. فإذا كنا نحتمل ذلك أن الإمام قد أرجع إلى عبد العظيم وإلى زرارة لأجل خصوصيات مختلفة لا لأجل أن إخبارهما إخبار ثقة، كيف يستدل بهذه الروايات على حجية خبر الواحد؟
وإذا جاءت من رواية من زرارة مثلا سيدنا لا يمكن الأخذ بها، لأنه حينما قال الإمام سلام الله عليه مثلا خذوا من هذا الجالس، قد يكون في وقت هو روى عن الإمام والإمام لم يقل
له. على أي حال، بغض النظر عن تمامية هذا وعن عدم تماميته، لو قلنا أنه تام هذا لا يدل على أصل حجية خبر الواحد. وروايات الإرجاع التي هي من هذا القبيل لما كانت غير متضمنة للضابط الكلية فلا يمكن إثبات حجية خبر الثقة بها مطلقا، حتى في حالة احتمال تعمد الكذب، إذ من الممكن أن يكون إرجاع الإمام بنفسه معبرا عن ثقته ويقينه بعدم تعمد الكذب ما دام إرجاعا شخصيا غير معللين. فإذن إلى الآن 6 طوائف من الروايات، وكل طائفة تتضمن عدة روايات كلها لا تدل على حجية خبر الواحد. الطائفة السابعة: ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه من حديث بمجرد عدم قبول طبعه له، من قبيل قوله عليه السلام: وأسوأهم عندي حالا وأمقتهم الذي يسمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله، اشمأز منه وجحده، وكفر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند. هذه بليتنا الآن، إذ قد يقال لولا حجية الخبر لما استحق الطارح لهذا الذنب، وإذا كان هو نفسه الخبر ليس بحجة أساساً تعبداً، إذن لماذا من يطرحه ويتركه يذم كل هذا وهو ليس بحجة في حقه؟ يقول: والجواب أنه استحقه، يعني استحق الذم على الاعتماد على الذوق والرأي في طرح الرواية بدون تتبع وإعمال للموازين، وعلى التسرع بالنفي والإنكار، مع أن مجرد عدم الحجية لا يسوغ الإنكار والتكفير. فليكن خبر الواحد ليس بحجة تعبدا، لكن مجرد كونه ليس بحجة تعبدا لا يسوغ للإنسان أن يكفر من اعتقد ماذا؟ على طبقه، إذ لعله قد اعتقد على طبقه لقراء أورثت له الإطمئنان، فكيف يسوغ التكفير حينئذ؟ فالرواية لا تدل على المدعى. الطائفة الثامنة: ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، فلولا أن خبر الواحد حجتان لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين وإعمال المرجحات بينهما. ونلاحظ أن دليل الترجيح هذا يناسب الحديثين القطعيين صدورا إذا تعارضا، فلا يتوقف تعقله على افتراض الحجية التعبدية. يعني يمكن توجيه أحاديث العرض، عرض الروايات على ما وافق البلي، عرض الروايات على الكتاب والأخذ بما وافق وترك ما خالف، يمكن توجيهها بحملها على الخبرين القطعيين لا بخصوص الخبرين الظنيين، حتى يقال بأن ترجيح أحدهما على الآخر ماذا يعني حجيته مسبقاً، وإلا لا معنى لترجيحها واحد على واحد. يقول لا، هذا متصور في الخبرين القطعيين، يأتينا خبران قطعيان صدوران إلا أنهما دلالة ماذا متنافيان، فحينئذ يرجح أحدهما على الآخر بموافقة الكتاب، فلا يتوقف تعقله على افتراض الحجية التعبدية، بل حتى على تصور القطع بالصدور يمكن تصور معنى لهذه الطائفة من الروايات. درست شيخنا؟ يعني هذه روايات العرض، روايات الجمع بين الخبرين والمتعارضين وترجيح أحدهما على الآخر، هل تتوقف على أن يكون خبر الواحد حجتين؟ لماذا؟
قطعية الصدور
لإمكان إيجاد موضوع آخر لهذه الروايات وهو الخبران القطعيان، فلا تثبت هذه الطائفة حجية خبر الواحد. الطائفة التاسعة ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بالأوثقية ونحوها كالأعدلية أيضا من الصفات الدخيلة في زيادة قيمة الخبر وقوة الظن بصدوره وتقريب الاستدلال كما تقدم في الطائفة السابقة. لو لم يكن خبر الواحد حجتان لما كان معنى ماذا لترجيح أحد الخبرين على الآخر بالأوثقية والأعدلية. شيخنا واضح؟ ولا يقال، يعني الآن لا يقال ما قلناه سابقا هناك من أن تلك الطائفة يمكن حملها على الخبرين القطعيين، هنا لا يتصور حملها على الخبرين القطعيين. لماذا؟ لأن الأوثقية والأعدلية ليست دخيلة في ماذا؟ في تغيير القطع وزيادته. إذا افترضنا أن الخبرين قطعيان حينئذ كون الراوي أوثق أو ليس بأوثق لا يزيد من قطعية الخبر، هو قطعي، فكون أحد الراويين للخبرين أوثق من الراوي الآخر هذا لا يوجب زيادة القطع، لقطع مرتبة واحدة. فإذا افترضناهما خبرين قطعيين حينئذ ترجيح القطعي على القطعي بالأوثقية لا معنى له، هذا في ترجيح الظني على الظني، فإن الظن يتفاوت، إذا كان الراوي للخبر الظني أوثق من الراوي للخبر الظني الآخر هنا يتصور ماذا؟ يتصور الترجيح، لأن هذه المرتبة من الظن أعلى من هذه المرتبة. لذلك هو سلم بدلالة هذه الطائفة، قال ولا يمكن هنا حمل هذا الدليل على الحديثين القطعيين لأن الأوثقية لا أثر لها فيهما ما دام كل منهما مقطوع الصدور. الطائفة العاشرة ما دل بشكل وآخر على الإرجاع إلى كلي الثقة إما ابتداءً وإما تعليلاً للإرجاع إلى أشخاص معينين على نحو يفهم منه الضابط الكلي، وهذه الطائفة هي أحسن ما في الباب، يعني بعد الطائفة التي سبقتها عندنا روايات ترجع ماذا إلى الثقة، خذوا ما وردكم عن الثقات، وعندنا روايات ترجع إلى بعض الأصحاب لأنهم ثقاتهم، فيفهم أن وثاقة الراوي معيار، فإذا حدث الراوي الثقة بحديثين فحديثه حجة، وهذا معناه حجية خبر الواحد. يجيب عن ذلك وفي روايات هذه الطائفة ما لا يخلو من مناقشة أيضا، من قبيل قوله فإنه لا عذر لأحد من موالينا، هذا مثال للنحو الأول هو الذي ماذا يرويه الثقات، فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنه أن ثقاتنا قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا ونحمله إياهم إليهم، يعني نحمله الرواة إلى الشيعة، فإنهم وثقاتنا عليكم السلام. يقول هذا العنوان أخص من عنوان الثقات. لما؟ لأن المعصوم أضاف الثقات إليه، ما قال الثقات، قال ثقاتنا، ولعله يتناول خصوص الأشخاص المعتمدين شخصيا للإمام والمؤتمنين من قبله، فلا يدل على الحجية في نطاق أوسع من ذلك. فنحن نسلم بأصل دلالة هذه الطائفة من الروايات على حجية خبر الواحد، لكن المشكلة ماذا؟ لكن المشكلة في أن هذه الروايات إذا دققنا فيها فإن بعضها يشتمل على قراء خاصة تمنع من الاستفادة منه، فإذا اشتمل بعضها على ذلك قلت نسبة روايات الطائفة، إذا قلت لم تصل إلى رتبة تواتر إجمالي، هذا الذي يريد أن يصل إليه. وفي روايات هذه الطائفة ما لا مناقشة في دلالتها من قبيل ما رواه محمد بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك، إني لا أكاد أصل إليك لأسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقتون؟ آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم ثقتون. هنا الرواية تدل على وجود ارتكاز عند الراوي بأن المعيار هو ماذا؟ هو الوثاقة، والإمام أمضى. ولما كان المرتكز في ذهن الراوي أن مناط التحويل هو الوثاقة وأقره الإمام على ذلك، دل الحديث على حجية خبر الثقة. لكن الحق والإنصاف، من الذي يقول بأن الوثاقة في الحديث بمعنى الوثاقة من ناحية النقل وليست الوثاقة من ناحية العلم؟ لعل الوثاقة من ناحية الفقه والعلم. يونس بن متبادر من أين؟ ثقة متبادر من أين؟ من لفظ ثقة أو من القرائن الخارجية؟ من الذي قال لفظ ثقة يعني ثقة في إخباراته؟ الآن أنت ما تقول هذا مثلا، قولوا هذا الشخص شلون مثلا مشغل عند فلان في الشركة، ثقة يعني يعتمد عليه لا يخونه،
أمين
يعتمد عليه في فنه، في فنه أحسنتم، بس هذا المقدار.
وفي ناقله وكل شيء
فقط. فإذا كان يونس من أهل الفقاهة والاجتهاد، الراوي يسأل الإمام يقول له: يونس يعتمد عليه أو لا؟ واصل إلى هذه المرتبة أو غير واصل؟
يونس من أهل الفقاهة،
فقيه يونس،
ما أحتاج إليه من معالم الدين
برضو يعني.
فالجزم بدلالة الرواية كما أفاد ليس في محل. على أي حال، سلمنا مع ذلك دل الحديث على حجية خبر الثقة، غير أن عدد الروايات التامة دلالة على هذا المنوال لا يبلغ مستوى التواتر لأنه عدد محدود. نعم قد تبذل عنايات في تجميع ملاحظات توجب الإطمئنان الشخصي بصدور بعض هذه الروايات لمزايا في رجال سندها ونحو ذلك. فهو قال قد تبذل عنايات لأجل تحصيل الإطمئنان الشخصي. الإطمئنان الشخصي يختلف باختلاف الأصوليين والفقهاء، فليس معيارا. والحمد لله رب العالمين.